بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هل أو مسألة الولد إذا اشتهى الرجل في الجنة هل يحصل؟ ما الدليل؟ حديث أبي سعيد عند الترمذي إذا اشتهى الرجل في الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. فالحديث نص في المسألة. يقول أخ كيف يكون في الجنة نعم لا مني وهو أساس الشهوة؟ جاءت بعض الأحاديث فيها ضعف لا مني ولا منية، لكن فيها ضعف، فما عندنا ما نستطيع أن نجزم بنفي المن في الجنة، لكن نجزم بأنه منزه عن أنه منزه عن ماذا؟ عن المستقذرات. لو كان هناك مني سيكون مخالفا لما هو عليه في الدنيا كالعرق، العرق في الدنيا مستقذر وفي الآخرة كرشح المسك. فلو ثبت الحديث بنفي المني لنفيناه، لكن في سنده ضعف فبقي أنه لا نثبت ولا ننفي، ولو كان موجودا المني لكان على غير صفاته في الدنيا. يقول كيف الذين يموتونهم صغار وجاء في الحديث أنهم أيضا يتلقون آباءهم يشفعون لهم بدخول الجنة؟ يظهر أنه في أول الحال، ثم بعد ذلك بعد دخول الجنة يكونون على ذلك السن. تقول هل المقصود بقوله عين حور عين أنهن سواء في الجمال لا اختلاف بينهن؟ الذي ذكره أهل العلم أن العين أي أنهن مأخوذة من حسن العين. نعم، أما هذا الذي ذكرت أنهن سواء في الجمال ما ذكر هذا، لكن قد يتفاوت وقد ما عندنا دليل في ذلك، لكن كلهن يعني كلهن جميلات. يقول هل النساء الصالحات في الدنيا لهن أزواج يوم القيامة؟ بلا شك، ما في الجنة أعزب كما في حديث أبي هريرة، ما في الجنة أعزب، كلهم مزوجون رجالا ونساء. فالمرأة التي من أهل الدنيا التي ما تزوجت تزوج يوم القيامة ببعض الصالحين. يقول إذا مات عن المرأة زوجها وتزوجت بعده آخر هي الأولى من الثاني؟ جاء حديث عن أبي الدرداء أن المرأة لآخر زوجها في الجنة، لآخر أزواجها في الجنة. الحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، والراجح وقفه على أبي الدرداء، ولكن يظهر أن له حكم الرفع، له حكم الرفع. فالصحيح أن المرأة لآخر أزواجها في الجنة، ويدل على ذلك قوله تعالى والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم، وأيضا قوله تعالى نعم الآية التي في سورة غافر يا أخوان فيها أن الأزواج أيضا يكون مع أزواجهم. نعم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، طيب جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، هذه أظن في الرعد في غافر شبيهة لها، ففيه أن الزوجات كنا مع أزواجهن. أما القلب التخير ليس عليه دليل، القلب أنها تخير ليس عليه دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى شدة عذاب الكافرين في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث، أخرجه مسلم. فتعظم أجسادهم يوم القيامة تعظيما كبيرا حتى يذوقوا العذاب، يشتد عذابهم. فإذا كان الضرس مثل أحد فكيف سيكون جسد هذا الكافر؟ وهناك أيضا في الصحيحين كذلك عن أبي هريرة: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام على الجواد السريع، يعني كان ينبغي أيضا أن يذكر، طيب إن شاء الله يضاف: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المضمر أو للراكب السريع. كان عنده مسلم ينظر عند هذا الحديث، ينظر لفظ الحديث. طيب، وأيضا جاء في الصحيح المسند عند الترمذي عن أبي هريرة أيضا قال: إن مقعده من النار كما بين مكة والمدينة، مقعده من النار كما بين مكة والمدينة. وهي مسافة كبيرة. قال: وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. متفق عليه. وزاد مسلم: ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. أشد خبر أن، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أيضا فيه عظم العذاب على الكافرين، إذا كان هذا أهون أهل النار عذاب فكيف بحال أشدهم. هذا لفظ: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، للراكب المسرع. إذن عندنا في حديث الأول غلظ جلده مسيرة 3، وهنا أيضا: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. فلا خلاف بينهم، لأن تلك مسيرة 3 للذي يمشي غلظ الجلد، وما بين المنكبين مسيرة 3 أيام للراكب، فلا خلاف فيها. هل هذا الوارد في حديث النعمان بن بشير صفة لصنف من الناس أو لشخص بعينه؟ أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدمه جمرته. الظاهر أنه صنف، يعني هؤلاء أهون أهل النار عذاب هذا الصنف، وليس المقصود رجل بعينه. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل هذا الصنف، كما جاء في صحيح مسلم: أهون أهل النار عذابا، في بيان أنه عمه أبو طالب. قال: ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، بنفس معنى حديث النعمان. وقد أوردها مسلم في مكان واحد إشارة إلى ذلك، والله أعلم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. أخرجه مسلم. وهذا فيه أيضا بيان شدة عذاب الكافر بصبغة واحدة في النار ينسى نعيم الدنيا بأكمله. وفيه أيضا عظم نعيم المؤمن في الجنة بصبغة واحدة ينسى بؤس الدنيا وشدتها كل ما مر عليه. والأدلة الواردة بشدة عذاب الكافرين كثيرة من القرآن والسنة، وإنما كان في هذا الموضع إشارة إلى ذلك فقط، وإلا فمعلوم ما في القرآن من أكلهم ومن لباسهم. نعم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وأكلهم من شجرة الزقوم ومن ماذا، كذلك ما ورد أنهم يأكلون مما يخرج من جلودهم من القيح وغيره، ومن لباسهم معلوم ما جاء في القرآن والسنة. فهو موضوع طويل، من أحب أن يجمع فيه ويصلح محاضرة أو رسالة في أحوال أهل النار وشدة عذابهم. قال: الجنة والنار قد خلقتا وهما أبديتان. ذكرنا في هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى أنها قد خلقت الجنة والنار وليست معدومة الآن، وعلى هذا جميع أهل السنة والجماعة وجميع المسلمين، إلا ما جاء من خلاف بعض المبتدعة كالمعتزلة الذين قالوا وجودها الآن عبث، وجعلوا أفعال الله كأفعالهم، يصورون الأفعال على حسب عقولهم، هذا يصلح أن يفعل وهذا لا يصلح أن يفعل، فقالوا وجودها الآن بدون أن يدخل أحد عبث، وهذا باطل، كلامهم باطل. ما يتعلق بأبديتها أيضا فهما عند جميع أهل السنة والجماعة أبديتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وخالف فيها أيضا المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فقالوا وقال كثير منهم بفناء الجنة والنار، وبعضهم قالوا بفناء النار وبقاء الجنة. والأدلة الواردة في الباب كلها رد عليهم كما سيأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه. قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت. نعم، قد قرأنا أو تكرر. نعم صحيح. قال: فانظر إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد حسن، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وهو من أصرح الأدلة في أن الجنة والنار قد خلقتا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ماري لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها.
قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. متفق عليه. طيب بقي تنبيه قبل قراءة هذا الحديث وهو ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. هل فيه تعارض مع تعظيم جسد الكافر؟ نعم من يجيب؟ حديث عمرو شعيب حديث حسن. يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. نعم أحسنت. وأنت؟ نعم أحسنتم. هذا قبل دخول النار في الحشر. وإلا في النار تعظم أجسامهم لينال العذاب. وانظر كلام الحافظ على ذلك عند الحديث 6561. كلام الحافظ عند الحديث 6561. طيب الآن الحديث أبي هريرة أيضا فيه أن الجنة والنار يحتجان ويتكلمان دليل على وجودهما وأنهما قد خلقتا. ووعد الله سبحانه وتعالى الجنة والنار بأن يملأهما يدل على أنها موجودة وأنها مخلوقة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطبه فقال عرضت عليه الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد النبي. قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. اتفق عليه. أيضا فيه أنها مخلوقة موجودة لقول عرضت عليه الجنة والنار. وقد جاء أيضا في حديث الكسوف أنها عرضت عليه الجنة والنار. وجاء أيضا في المعراج الإسراء والمعراج أنه رأى الجنة والنار. رأى ناسا يعذبون في النار ورأى الجنة أيضا. قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة وورثتموها بما كنتم تعملون. أخرجه مسلم. هذا الحديث ذكر في هذا الباب غلطا هو فيما يتعلق بنعيم المؤمنين في الجنة فيلحق عقب الحديث 181 يحول إلى عقب الحديث رقم 181 يشار هنا يقال هذا الحديث ينقل أو يقدم إلى عقب الحديث رقم 181 فإن هذا فيما يتعلق بنعيم المؤمنين في الجنة. وله تعلق هنا من حيث الأبدية فلا تموتوا أبدا ولعلنا ذكرناه من أجل هذه من أجل قوله فلا تموتوا أبدا أنهم مخلدون في الجنة فيصلح ذكره في البابين ولكن ذكره في ذلك الباب أحسن ولو كرر لا بأس لا بأس أن يكرر في الكتاب بالموضعين من أجل الفائدتين. طيب قوله إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا فيه أن نعيمهم دائم في الجنة لا يفنى ممكن يذكر في الموضعين لهذا ولهذا. طيب ما يتعلق بنوم أهل الجنة أما الحياة نص في الحديث إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا فهل ينام أهل الجنة؟ النوم أخو الموت. جاء حديث في ذلك حديث جابر النوم أخو الموت عند البزار وقد أعل بالإرسال. لم يثبت الحديث، ولكن من حيث المعنى أن النوم هو استراحة ولا تعب في الجنة، ليس فيها تعب، فالحكم عند أهل العلم على ذلك أنه لا ينالهم النوم، لأن النوم ناتج عن تعب واستراحة، وأهل الجنة في نعيم دائم لا يحتاجون إلى النوم. طيب إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.